شبكة بصائر تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأفاضل في شبكة بصائر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستأنف معكم في هذه اللحظات المباركة كتابا جديدا، وهو كتاب موريتاني للعلامة محمد مولود الأحمد فال، الملقب آد المعروف، صاحب كفاف المبتدئ وصاحب آداب التلاوة وصاحب المؤلفات الكثيرة في علوم الشريعة. وهذا المؤلف ألفه في أمراض القلوب ودوائها علاجها والتجليات التي تظهر على الإنسان إذا كان مصابا بأحد هذه الأمراض، أعاذني الله وإياكم منها. وهو واجب، تعلم هذا العلم هو من باب فروض الأعيان، لأنه متعلق بالقلب، والقلب هو مدار صلاحه على ما تأدب مع من الآداب التي شرعها الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فالقلب هو أمير وملك الجوارح كما هو معروف، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقد اعتنى القرآن والحديث والسنة عموما بإصلاح هذا القلب وترويضه وتربيته وتعهده بموائد القرآن والحديث، حتى يخرج قلبا نقيا صافيا من العيوب ومتحليا بفضائل الأخلاق. ونفس وما سواها فألمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نبدأ على بركة الله في قراءة النص أولا ثم نعلق عليه ثانيا كما هي العادة. قال محمد مولود الأحمد فال الملقب آد في مطهرة القلوب: الحمد لله الذي بين ما للقلب من صقل وحليل لزما، صلى على محمد ولا لما كان إليه سلما وسلما، ما نيرات دور للتصوف في غيرها كدرة في صدف، وكسطور الضاد والطذهبا في جنب سطر بمداد كتبا. هذا وقد رمى لسان الحال أوان الأشغال والارتحال مني كتابا في صلاح البال، إذا بفضل الله في إسبالي فجئت في جوابه بنظمي فصل يفي بمعظم الأهم، يدني البعيد لبطين الفهم يغدو به الأمي غير أمي. فقلت بادئا بقلب البديع هو أشرف معالي البديع، فادب مع الله على وجل بأن تلازم الحياة والذل، منكسرا تحت الحياة وخاضعا تحت المهابة إليه ضارعا، ملغ مرادك إلى مراده خال من الطمع في عباده، مبادرا لأمره ومن دخل إساءة الأدب في أي وجل. إن تتحقق بصفاتك تمد يا أيها العبد بأوصاف الصمد، بالذل والفقر تحقق تظفري، بالعز والغنى من المقتدر. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي بين ما للقلب من صقل وحري لزما. يستهل كتابه هذا بحمد الله عز وجل، وهو الثناء على الله عز وجل بما هو أهله، وقد حمده على تبيين ما أنزل في محكم كتابه وما قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من الأمور التي تصقل القلب، بمعنى تنظفه من الأدران والأوساخ، وتنظفه من الأقدار من حسد وكبر وعجب ورياء وسخرية وغيرها من أمراض القلوب، وحلي اللزماء ما يتحلى به أن يتزين به من مراتب الإيمان ومنازل المتقين من صدق وإخبات وإخلاص لله تعالى، وزهد في الدنيا وإقبال على الله تعالى، إلى غير ذلك من منازل المتقين. صلى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله تعالى لنا جميعا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. صلى على محمد والآل وهم المؤمنون من بني هاشم وبني المطلب، وهو يصلي على صحابته كذلك، صلى الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وعلى آله. ما كان أي مدة ما كانوا إليه سلما، وكان الصحابة سلما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم سلما إلى الله تعالى بالنسبة لنا. ما كان إليه سلما وسلما، أي سلم والسلام من الله تعالى الأمان. فنحن حين نقول اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، إنما ندعو له بالرحمة والأمان. كان يرات درة التصوف في غيرها كدرة في صدف. ما هنا ظرفية أي مدة كون الدرر الصادرة عن كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، مما تزكى به النفوس وتحلى به القلوب من الفضائل، ما مدة دوامها مضيئة في قلبي ومشرقة في قلب المؤمن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مدة دوام ذلك. وكذلك ينبه على شرف هذا العلم، وهو علم تزكية النفس وتحليتها بالفضائل وتخليتها عن الرذائل. يبين أهمية هذا العلم بالنسبة لباقي علوم الشريعة بأنه كالسطور 99، وهي المشار إليها بالضاد والطاء في لا جنب سطر واحد مكتوب بمداد أسود، وهو بقية علوم الشريعة. وهذا كناية منه على أهمية القلب وما يعتريه من صقل وتحلية وتخلية. ذلك أن القلب إذا صلح فإن الجسد يصلح جميعا، وإذا فسد فإن الجسد يفسد جميعا. ذلك أنه لا أثر لعمل الجوارح مجتمعة ولا لبعضها إلا إذا كان القلب يدل على ذلك وكان صحيحا. ولهذا قال الله عز وجل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ثم قال هذا: وقد رام لسان الحال أوان الأشغال والارتحال، مني كتابا في صلاح البال إذا بفضل الله في إسبال. لما بينا أهمية هذا العلم، وهو علم التزكية النفوس وتحليتها بالفضائل وتخليتها عن الرذائل، أردف ذلك بقوله: هذا وقد رام لسان الحال، يعني بذلك الزمن الذي عاش فيه هذا المؤلف والمجتمع الذي يعيش في وسطه أوان الأشغال، وقد كان مشتغلا بالحل والترحال في البادية. رام لسان الحال منه أن يكتب للناس كتابا ينفعهم الله عز وجل به، يلخص به علوم الأقدمين في هذا المجال، وخاصة كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي. مني كتابا في صلاح البال وهو القلب، ذلك أن المجتمع بأسره يحتاج إلى هذا الكتاب لتصح قلوبهم وتشفى من أمراضها إذا بفضل الله في إسبالي. فجئت في جوابه بنظمي فصل يفي بمعظم الأهم، بين أنه لخص في هذا الكتاب أهم ما قيل فيه، أهم ما ألف في هذا المجال، سواء تعلق الأمر بكتاب إحياء علوم الدين أو تعلق الأمر بمدارج السالكين أو للإمام ابن القيم أو غيرهم من كتب الأقدمين. يدني البعيد لبطيء الفهم، هذا الكتاب يقرب البعيد لمن كان فهمه بطيئا، يغدو به الأمي يصبح به الأمي، أي الذي لا يعرف شيئا عن هذا الفن غير أمي بمعنى يصبح به عالما، كما قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فقلت بادئا بقلب البدء، إذ هو أشرف معالي البدء، بين أنه يبدأ كتابه هذا بالكلام على الأدب مع الله عز وجل. قال: فقلت بادئا بقلب البدء، وقلب البدء هو الأدب، لأن بدأ تنتهي بهمزة، وأدب يبدأ بهمزة. فإذا قلبنا معنى، فقلبنا الكلمة بدأ فأتينا بالهمزة هي الأولى، وثنينا بالدال، وثلثنا بالباء، جاءت كلمة أدب. إذ هو أشرف معالي البدء، أشرف ما يمكن أن يفتتح به كتاب كهذا، وأن نتكلم على الأدب مع الله عز وجل. وفي هذا المعنى قال ابن المبارك رحمه الله تعالى: الأدب أشرف أخلاق العبد. وقال أيضا: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. وقال: الأدب للعارف كالتوبة للمستأنف. وقال الجلال البصري: التوحيد يوجب الإيمان، فمن لا إيمان له لا توحيد له. والإيمان يوجب الشريعة، فمن لا شريعة له لا إيمان له ولا توحيد له. والشريعة توجب الأدب، فمن لا أدب له لا شريعة له ولا إيمان له ولا توحيد له. قال: فأدب مع الله على وجل بأن تلازم الحياة والذل، منكسرا تحت الحياة وخاضعا تحت المهابة إليه ضارعا، ملغ مرادك إلى مراده، خال من الطمع في عباده، مبادرا لأمره ومن دخل إساءة الأدب في أي وجل. لعله بهذا يريد أن يبين ما ربى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام، حيث كان يقول لهم: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: يا رسول الله، إنا نستحي من الله حق الحياء. قال: من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. ثم قال: منكسرا تحت الحياة وخاضعا تحت المهابة إليه ضارعا. قال أهل العلم: الصحبة مع الله تعالى بحسن الأدب ودوام الهيبة والمراقبة، والصحبة مع الرسول صلى الله عليه وسلم باتباع سنته ولزوم ظاهر العلم، والصحبة مع الناس بالاحترام والخدمة، والصحبة مع الأهل بحسن الخلق، والصحبة مع الإخوان بدوام البشر ما لم يكن مأثما، والصحبة مع الجاهلين بالدعاء لهم والرحمة عليهم. ثم قال: ملغ مرادك إلى مراده جل جلاله. وهذا من الأمور التي ينبغي أن ننتبه لها، فلا يمكن للإنسان أن يتأدب مع الله إلا إذا كان يلغي مراده وحظوظ نفسه إلى مراد الله عز وجل، بأن يقدم مرضات الله تعالى على مرضات نفسه ومجتمعه وأهله وإخوانه. خال من الطمع في عباده، وهذا مربط الفرس، لذلك ما زال سيأتي معنا في وسط الكتاب أو في آخره قوله: شراره الذي الطريق يقطع على جميع السالكين الطمع، أي لص أمراض القلوب الذي يقطع على كل السالكين طريق الله تعالى، طريقهم الذي يقطع طريقهم هو الطمع في الآخرين وفيما عند الآخرين، لذلك قال ملغي مرادك إلى مراده، خال من الطمع في عباده، مبادرا لأمره. والمبادرة إلى أمر الله عز وجل هي المذكورة في قوله جل جلاله: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. وهي المذكورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال سبعة، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطيا، أو هرما مفندا، أو موتا مجزا، أو الدجال بشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. مبادرا لأمره، ومن دخل ساعة العذاب في أي وجل لا بد أن يكون على وجل شديد وخوف رهيب من التقصير في الأدب مع الله تعالى والتقصير في المبادرة لأمره. قال أحدهم: لا تظن أن تدخل الحضرة الإلهية وشيئا من ورائك يجذبك وافهم هنا قول الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لا بد أن تبادر لأمر الله تعالى وأن تخاف أيما خوف من إساءة الأدب مع الله تعالى. إن تتحقق بصفاتك تمد يا أيها العبد بأوصاف الصمد، ذلك أن الله تعالى تنقسم صفاته إلى قسمين: صفات تعلق وصفات تخلق. الصفات التعلق هي التي نسأل الله عز وجل بها دفع المكاره وجلب المنافع، قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فإذا كنا نريد الرزق قلنا يا رزاق، وإذا كنا نريد التوبة قلنا يا تواب، وإذا كنا نريد علم قلنا يا عليم، يا عليم علمنا، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هناك صفات للتخلق فقط، ومنها الرحمة والرأفة والحلم، هي صفات دعانا الله تعالى إلى أن نتخلق بها وأن نتعلق بها أيضا. إن تتحقق بصفاتك تمد يا أيها العبد بأوصاف الصمد. أما صفاتنا الخاصة بنا وهي الذل والفقر والعجز، فمهما كلما تخلقنا بها وتحلينا بها، كلما وجدنا العزة والظفر والخير، كل الخير من الله عز وجل. بالذل والفقر تحقق، تظهري بالعز والغنى من المقتدر. كلما أظهرت الفقر لله تعالى كلما كنت غنيا، كلما أغناك الله. وكلما تحققت بالذل، كلما بين يدي الله تعالى، ليس الذل أمام البشر، إنما المقصود بالذل هنا الذل والانكسار بين يدي الله تعالى. كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وراءه 10,000 من الصحابة يأتمرون بأمره وينتهون بنهيه، دخل مكة وجبهته تكاد تمس راحلته، يعني أنه منكسر بين يدي الله تعالى، ذليل بين يدي الله تعالى، مظهر الفقر بين يدي الله تعالى. بالذل والفقر تحقق، تغفري بالعز والغنى من المقتدر. أيها الأخوة الأفاضل، من شبكة بصائر إلى هذا الحين، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، إلى حلقة قادمة إن شاء الله في مثل هذا الوقت من الأسبوع المقبل، مع هذا الكتاب الذي يعالج القلوب ويبين أمراضها وأسباب أمراضها وسبل علاجها. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب